بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة شهادة الإمام علي بن محمد الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارته في الحياة الدنيا وشفاعته في الآخرة. وهكذا عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة الذكرى السنوية لشهادة المفكر الإسلامي الكبير قدوة العلم والعمل السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره وأخته العلوية المظلومة بنت الهدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرهما مع أوليائهما الطاهرين وأن يوفقنا للسير على نهجهم إن شاء الله تعالى. كان كلامنا في الاستدلال على حجية الاستصحاب بالرواية الثالثة، حيث قلنا إن الاستدلال بهذه الرواية قد وجهت إليه عدة اعتراضات. الاعتراض الأول تقدم مع جوابه في الدرس السابق. الاعتراض الثاني ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل، حيث قال إن تطبيق هذه الرواية على الاستصحاب أو إن إرادة الاستصحاب من هذه الرواية متعذرة، لا يمكن أن يكون المراد هو الاستصحاب، وذلك لأن السائل سأل الإمام سلام الله عليه عن حكم الشك بين الركعتين والأربع ركعات، يعني شك بين الثانية والرابعة، فالإمام سلام الله عليه أجابه بلزوم الإتيان بركعتين، ثم أضاف الإمام سلام الله عليه فرضا آخر وهو حالة الشك بين الثالثة والرابعة، فحكم فيها الإمام سلام الله عليه بلزوم الإتيان بركعة. وحينئذ يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله نسألكم، هل مراد الإمام سلام الله عليه من الإتيان بالركعتين في الفرض الأول والإتيان بالركعة الواحدة في الفرض الثاني، هل مراده الإتيان بها موصولة متصلة دون أن يفصل بينها وبين صلاته بالتشهد والتسليم، يعني شك بين الثانية والرابعة يكمل الثالثة والرابعة، يعني يأتي بركعتين شنو متصلتين دون أن يتشهد ويسلم وبعد السلام يأتي بركعتين، لا مباشرة يكمل صلاته. هو في التشهد قال هذا التشهد الأوسط، لو التشهد الأخير فش يسوي؟ يقوم لا ما يسلم، يقوم يكمل ثالثة ورابعة بدون أن يسلم. يعني يأتي بالركعة الثالثة والرابعة متصلة. وهكذا في المثال الثاني الفرض الثاني، لو شك بين الثالثة والرابعة أن يقوم ويأتي بمن؟ بالرابعة دون أن يتشهد ويسلم، لا مباشرة يكمل صلاته. هل هذا هو المراد؟ أن يأتي بالركعتين أو الركعة الواحدة متصلة أو لا؟ مراد الإمام سلام الله عليه أن يأتي المكلف بهاتين الركعتين أو الركعة الواحدة بصورة منفصلة. يعني من شك بين الثانية والرابعة شو يسوي؟ يتشهد ويسلم، وبعد أن يسلم يقوم يأتي بصلاة الاحتياط ركعتين. من شك بين الثالثة والرابعة يسلم يتشهد ويسلم، وبعد أن يسلم يقوم يأتي بركعة الاحتياط. فهذا هو السؤال، هل صلاة الاحتياط أو الركعتان أو الركعة الواحدة يجب الإتيان بها متصلة دون أن يسبقها تشهد وتسليم، أو يجب الإتيان بها منفصلة بعد أن يتشهد ويسلم يأتي بهذه الركعة أو الركعتين؟ خياران لا ثالث لهما، إما أن تقولوا موصولة وإما تقولوا مفصولة. فإن قلتم بالأول، اللي هو شنو الأول؟ أنه يجب الإتيان بالركعتين أو الركعة بشكل متصل موصول، حينئذ نقول أركان الاستصحاب تامة، لأن من شك بين الثالثة والرابعة مثلا قبل ذلك هو على يقين بعدم الإتيان بالرابعة فيستصحب، إذا شك بعد ذلك يستصحب عدم الإتيان بالرابعة فيقوم ويكمل الركعة الرابعة. فأركان الاستصحاب تامة، لأن عنده يقين سابق بعدم الإتيان بالركعة الرابعة ثم شك في الإتيان بها أو عدم الإتيان بها فيستصحب عدم الإتيان بالرابعة. زين، ما هو الأثر المترتب على عدم الإتيان بالرابعة؟ لو أنت تصلي وتعلم بأنك لم تكن قد أتيت بالرابعة، شنو حكمك؟ أن تأتي بها موصولة أو مفصولة؟ متصلة لو منفصلة؟ أنت الآن تصلي صلاة الظهر وعلمت أنك في الثالثة، في الركعة الثالثة علمت وقطعت بأنك لا تزال لم تأتي بالرابعة، شنو حكمك؟ أن تسلم يلا تجيب الرابعة لو تكمل صلاتك؟ تكمل صلاتك. هكذا في حالة الاستصحاب، إذا شككت في الإتيان بالرابعة تستصحب عدم الإتيان بالرابعة، والأثر المترتب على عدم الإتيان بالرابعة الإتيان بها وإكمال الصلاة دون أن يسبقها تسليم. لا، يكمل صلاته بشكل طبيعي، يعني أن يأتي بها متصلة. إذن أركان الاستصحاب تامة بلحاظ وجوب الإتيان بهذه الركعة متصلة، فأركان الاستصحاب تامة. ولكن هذا على خلاف ما أجمع عليه علماء المذهب، على خلاف الضرورة المذهبية، فإنما ثبت في المذهب الإمامي بالإجماع، بل يمكن أن يعتبر من ضروريات المذهب، هو أن صلاة الاحتياط يؤتى بها مفصولة، يعني تتشهد وتسلم ثم تأتي بالركعة أو الركعتين اللي هي صلاة الاحتياط. فإن كان المراد من كلام الإمام سلام الله عليه هو الإتيان بالركعتين أو الركعة الواحدة بنحو متصل دون أن يسبقه تشهد وتسليم، فهذا وإن كانت أركان الاستصحاب تامة بلحاظه لكنه لا يمكن الالتزام به لأنه على خلاف ما تسالم عليه المذهب الحق من أن الإتيان بالركعة أو الركعتين في صلاة الاحتياط لا بد أن يكون مسبوقا بالتسليم، تتشهد وتسلم يلا تأتي بالركعتين أو الركعة الواحدة. إذن هذا الفرض الأول ليس مقصودا لأنه على خلاف ما تسالم عليه علماؤنا. زين، أما الاحتمال الثاني اللي هو شنو الاحتمال الثاني؟ أن يكون مراد الإمام سلام الله عليه وجوب الإتيان بالركعة أو الركعتين بشكل منفصل، يعني من شك بين الثانية والرابعة يتشهد ويسلم ثم يقوم ويأتي بركعتين، من شك بين الثالثة والرابعة يتشهد ويسلم ثم يقوم ويأتي شنو؟ بركعة واحدة. هذا هو رأي المذهب. إن كان هذا هو المراد فنقول أركان الاستصحاب ليست تامة بلحاظه، يعني إن كان المراد هو الموصولة فأركان الاستصحاب شبيهة تامة لكنه على خلاف المذهب، أما إذا كان المراد هو الركعات المفصولة فهو على طبق رأي المذهب لكنه أركان الاستصحاب ليست تامة فيه. لماذا أركان الاستصحاب ليست تامة؟ وذلك لأننا في الاستصحاب إنما نبتغي إثبات المستصحب إذا كان المستصحب حكما شرعيا، أو إثبات الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي. بعبارة أخرى، المستصحب الذي كنا على يقين سابق ثم شك لاحق بالنسبة إليه، هذا المستصحب إما أن يكون حكما شرعيا وإما أن يكون شنو؟ موضوعا لحكم شرعي. فإن كان حكما شرعيا أثبتناه بالاستصحاب إثباتا تعبديا، أما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي فماذا نفعل؟ نستصحب بقاء الموضوع، وبعد استصحاب بقاء الموضوع نرتب عليه أثره الشرعي. خلينا نوضح المثال. مثلا هذا الماء أنا على يقين سابقا بجواز شربه، الآن أشك في جواز شربه فأستصحب بقاء الجواز. هنا المستصحب حكم شرعي لو موضوع للحكم الشرعي، هو الحكم الشرعي جواز الشرب، كان متيقنا صار مشكوكا فأستصحب بقاء الجواز الذي هو حكم الشرع. ومرة لا، الحظ من؟ مو الحظ جواز الشرب، الحظ الطهارة. هذا الماء كان طاهرا سابقا جزما، الآن أشك في بقاء الطهارة فأستصحب بقاء الطهارة. والطهارة هي الحكم الشرعي، لو موضوع للحكم الشرعي، هي موضوع للحكم الشرعي. يعني أستصحب الطهارة، وإذا استصحبت الطهارة ماذا أرتب؟ جواز الشرب، جواز الوضوء وغير ذلك. فالمستصحب إما أن يكون حكما شرعيا، وإما أن يكون موضوعا لحكم الشرعي. وهنا في الاستصحاب إذا حملنا مراد الإمام سلام الله عليه على وجوب الإتيان بالركعة المفصولة، لا يوجد لدينا استصحاب لا بلحاظ الحكم ولا بلحاظ موضوع الحكم. لماذا؟ وذلك لأن المستصحب هنا، ما هو المستصحب هنا؟ هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة. كنا على يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، ثم شككنا في الإتيان بها فنستصحب بقاء عدم الإتيان بالركعة الرابعة. زين، عدم الإتيان بالركعة الرابعة ما هو حكمه المترتب عليه؟ عدم الإتيان بالركعة الرابعة موضوع، هذا الموضوع نريد أن نستصحبه، لكنه ما هو الأثر الشرعي المترتب على عدم الإتيان بالركعة الرابعة؟ لو كان المكلف لم يأتي بالركعة الرابعة واقعا وفي علم الله تعالى، فما هو المترتب على عدم الإتيان بالرابعة؟ المترتب والأثر الشرعي لعدم الإتيان بالرابعة هو لزوم الإتيان بها. متصلة لو منفصلة؟ متصلة. من لم يأتي بالرابعة يجب عليه أن يتم صلاته، يأتي بالرابعة متصلة. فالأثر الشرعي المترتب على عدم الإتيان بالرابعة ليس هو الإتيان بالرابعة منفصلة، وإنما الإتيان بالرابعة متصلة وليس منفصلة. فالمستصحب هنا وهو عدم الإتيان بالرابعة، أثره الشرعي هو لزوم الإتيان بالرابعة موصولة متصلة وليست منفصلة. أما الإتيان بالركعة الرابعة منفصلة فهذا ليس هو المستصحب وليس أثرا شرعيا للمستصحب. أما كونه ليس هو المستصحب لأن الإتيان، وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة كنا على يقين به سابقا، ثم شككنا لكي نستصحبه، أو لسنا على يقين. وجوب الإتيان بالركعة منفصلة هذا يمكن استصحابه؟ لا يمكن استصحابه. ليش لا يمكن استصحابه؟ لأن وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة لم نكن على يقين به سابقا ثم شككنا به لكي نستصحب. إذن ليس هو المستصحب. إذن ما هو المستصحب؟ ما هو المستصحب؟ المستصحب ليس هو وجوب الإتيان بالركعة الرابعة المنفصلة، وإنما المستصحب ما هو؟ عدم الإتيان بالرابعة. كنا على يقين في بداية الصلاة بعدم الإتيان بالرابعة، فإذا شككنا بعد ذلك في الإتيان بها نستصحب عدم الإتيان بالرابعة. فالمستصحب هنا ليس هو لزوم الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة، وإنما المستصحب هنا هو عدم الإتيان بالرابعة. إذن وجوب الإتيان بالركعة الرابعة منفصلة ليس هو المستصحب. زين، هل هو أثر للمستصحب؟ يعني شو نقول؟ نستصحب عدم الإتيان بالرابعة، فالمستصحب ما هو؟ عدم الإتيان بالرابعة. لكن عدم الإتيان بالرابعة يترتب عليه أثر شرعي. ما هو الأثر الشرعي؟ وهو وجوب الإتيان بالركعة منفصلة. الجواب: الأمر ليس كذلك، لأن أثر المستصحب هنا هو الإتيان بالركعة الموصولة وليس الإتيان بالركعة المفصولة. إذا أثبتنا عدم الإتيان بالرابعة عن طريق الاستصحاب فالأثر الشرعي لعدم الإتيان بالرابعة ما هو؟ الإتيان بالرابعة متصلة وليس الإتيان بها منفصلة. نعم، وجوب الإتيان بالركعة الرابعة منفصلة هو حكم شرعي آخر ثبت بدليله. جاءنا دليل يقول يجب عليكم الإتيان بالركعة الرابعة منفصلة، لكن هذا ثبت بالاستصحاب لو بدليله الخاص. هذا بدليله الخاص، يعني أمرنا في الشريعة في المذهب بأننا إذا شككنا بين الركعة الثالثة والرابعة شو نسوي؟ هذا اللي نقرأ بالرسائل العملية، شو نسوي؟ يقول ابني على أنها الرابعة، تشهد وسلم، وبعد التشهد والتسليم تقوم وتأتي بركعة احتياط. هذه الركعة التي أتينا بها، أتينا بها متصلة لو منفصلة؟ منفصلة. هذا الإتيان بها منفصلة هل ثبت بالاستصحاب؟ الجواب: كلا، الاستصحاب لا يثبت وجوب الإتيان بالركعة منفصلة، وإنما غاية ما يثبته وجوب الإتيان بالركعة المتصلة. أما كونها منفصلة فهذا حكم آخر ثبت بدليله الخاص الذي هو ليس الاستصحاب. بعبارة أخرى، وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة ما هو موضوعه؟ ما هو موضوع الحكم بوجوب الإتيان بالركعة منفصلة. شنو موضوعه؟ هل موضوعه هو عدم الإتيان بالرابعة أو موضوعه الشك في الإتيان بالركعة الرابعة وعدم الإتيان بها؟ سؤالي واضح؟ يعني الشارع ماذا رتب؟ رتب حكم شرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ يجب الإتيان بالركعة منفصلة. إذا شكك بين الثالثة والرابعة سلم، ويجب عليك الإتيان بالركعة المنفصلة. سؤال، هذا وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة، ما هو شرطه؟ ما هو موضوعه؟ هل موضوعه هو نفس عدم الإتيان بالرابعة؟ لأنك لم تأتي بالرابعة يجب الإتيان بها مفصولة، أو لا، موضوعه هو الشك في عدم الإتيان بالرابعة؟ الجواب من الواضح أن الموضوع للحكم بالإتيان بها مفصولة هو شنو؟ هو الشك، الشك في عدم الإتيان بالرابعة. والشك في عدم الإتيان بالرابعة هل هو المستصحب أو غير المستصحب؟ غير المستصحب، لأن المستصحب الذي نحن على يقين به سابقا ثم نريد استصحابه هو عدم الإتيان بالرابعة أو هو الشك في عدم الإتيان بالرابعة؟ اللي نثبته بالاستصحاب ما هو؟ عدم الإتيان بالرابعة. فالمستصحب الذي كان متيقنا سابقا هو نفس عدم الإتيان بالرابعة. شو نقول؟ كنا على يقين بعدم الإتيان بالرابعة ثم شككنا فنستصحب ماذا؟ ونستصحب الشك في عدم الإتيان. لا، ما له معنى نستصحب الشك، وإنما نستصحب نفس عدم الإتيان بالرابعة. زين، فإذا كان المستصحب هو نفس عدم الإتيان بالرابعة فلا يمكن أن نثبت به وجوب الإتيان بالركعة المفصولة. لماذا؟ لأن وجوب الإتيان بالركعة المفصولة موضوعه ليس هذا المستصحب الذي هو عدم الإتيان بالرابعة، وإنما موضوعه الشك في عدم الإتيان بالرابعة. والشك في عدم الإتيان بالرابعة ليس هو المستصحب. وعليه فالإتيان، وجوب الإتيان بالركعة المفصولة لا هو المستصحب ولا هو أثر للمستصحب، لأن وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة ليس أثرا للمستصحب وهو عدم الإتيان بالرابعة، وإنما هو أثر علما للشك في المستصحب. ونحن في الاستصحاب إنما نثبت ماذا؟ المستصحب أو الآثار الشرعية للمستصحب وليس الآثار الشرعية للشك في المستصحب. نقطة دقيقة شوية، واضحة صارت لو مو واضحة؟ يعني بالاستصحاب ماذا نرتب؟ إما أن نرتب نفس المستصحب إذا كان المستصحب حكما شرعيا وجوب سابق شككنا في بقاء الوجوب فنستصحب الوجوب، أو نثبت الآثار الشرعية للمستصحب. يعني إذا كان المستصحب موضوعا للحكم، طهارة الماء موضوع لجواز شربه، فنستصحب الطهارة ونرتب عليها الأثر الشرعي وهو جواز الشرب، لأن جواز الشرب ما هو موضوعه؟ الطهارة، والطهارة هي المستصحب، فنثبت الطهارة بالاستصحاب ونرتب أثرها وهو جواز. أما في محل كلامنا الأمر ليس كذلك، لأن المستصحب في محل كلامنا ما هو؟ لا، المستصحب في محل كلامنا هو عدم الإتيان بالرابع، وعدم الإتيان بالرابع الذي هو المستصحب أثره الشرعي المباشر هو الإتيان بالرابعة المتصلة، لأن من لم يأتي بالرابعة عليه أن يكمل صلاته ويأتي بها متصلة، أما الإتيان بها منفصلة فهو ليس أثرا للمستصحب وهو عدم الإتيان بالرابعة، وإنما هو أثر للشك في المستصحب، يعني للشك في عدم الإتيان بالرابعة، وهذا يعني الإتيان بها منفصلة حكم شرعي ثبت بدليله الخاص وموضوعه الشك في المستصحب وليس نفس المستصحب، ولهذا يثبت بالاستصحاب أو بدليل آخر، يثبت بدليل آخر. إذن خلاصة الإشكال، إن كان المراد هو الإتيان بالركعة الرابعة موصولة فأركان الاستصحاب تام، لكنه على خلاف المذهب. أما إذا كان المراد وجوب الإتيان بالرابعة مفصولة فأركان الاستصحاب غير تامة. ليش غير تامة؟ لأن وجوب الإتيان بالركعة المفصولة لا هو المستصحب ولا هو أثر شرعي للمستصحب، وإنما هو أثر شرعي لمن؟ للشك في المستصحب، ثبت بدليله الخاص ولا يثبت عن طريق الاستصحاب، لأن الذي يثبت عن طريق الاستصحاب هو الآثار الشرعية للمستصحب وليس الآثار الشرعية للشك في المستصحب. هذا هو الإشكال. قال الثاني، هذا الاعتراض الثاني على الاستدلال بالرواية الثالثة، أن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر، فلا بد من تأويلها، تأويل الرواية. ليش متعذر تطبيق الاستصحاب؟ وذلك لأن الاستصحاب ماذا يثبت لنا؟ ماذا يثبت لنا الاستصحاب؟ يثبت لنا المستصحب إذا كان المستصحب حكم شرعي، أو الآثار الشرعية للمستصحب إذا كان المستصحب موضوع، وذلك لأن الاستصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه. طبعا إذا كان شنو؟ حكما أو موضوعا، فإما أن نحرز المؤدى ونكتفي به، أو نحرز المؤدى اللي هو الموضوع ونرتب عليه آثار، إلا إحراز مؤداه والتعبد بما ثبت للمؤدى من آثار شرعية. هذا على فرض أن المستصحاب هو موضوع للحكم الشرعي. طبعا ليش قيدها بالشرعية؟ إخراجا للآثار العقلية. وعليه إذا كان الأمر كذلك فهناك فرضان لا ثالث لهما. الفرض الأول، فإن أريد في المقام باستصحاب عدم إتيان الرابعة، هاي باستصحاب متعلق وأريده، أريده من استصحاب عدم إتيان الرابعة، ماذا أريد؟ نائب الفاعل التعبد، أريد التعبد بوجوب إتيان الرابعة موصولة. إن كان هذا هو المراد بالاستصحاب كما هو الحال في غير الشك، الإنسان العالم بعدم الإتيان بالرابعة شو يسوي؟ يأتي بالرابعة موصولة. هكذا الشاك بالاستصحاب نثبت وجوب الإتيان شنو؟ بالرابعة موصولة كما هو الحال في غير الشاك بالرابعة. فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، لا شك في ذلك أنه يأتي، إذا طبقنا الاستصحاب يجب عليه أن يأتي بالركعة الرابعة موصولة كحاله حال العالم بعدم الإتيان بالرابعة. زين، إذن أركان الاستصحاب تام، ولكنه ضمير لمن يرجع؟ وجوب الإتيان بالركعة الرابعة موصولة باطل من الناحية الفقهية جزما لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة وليس على الركعة الموصولة. إذن الفرض الأول أركان الاستصحاب تامة فيه لكنه على خلاف المذهب. زين، الفرض الثاني، وإن أريد بالاستصحاب المذكور، استصحاب من؟ استصحاب عدم الإتيان بالرابع. وإن أريد بالاستصحاب المذكور لعدم الإتيان بالرابعة، ماذا أريد؟ التعبد بوجوب إتيان الركعة الرابعة مفصولة. فهذا يطابق المذهب أو يخالف المذهب؟ يطابق أو يخالف؟ يطابق المذهب، لكن أركان الاستصحاب فيه غير تام، فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب. لماذا؟ لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة. خليها بين قوسين، عدم الإتيان بالركعة الرابعة، هذا عدم الإتيان بالركعة الرابعة تقدر تختصر بكلمة واحدة، شو تقول؟ المستصحب. لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار المستصحب، اللي هو شنو المستصحب؟ وهو عدم الإتيان بالركعة الرابعة. لأن المستصحب وهو عدم الإتيان بالركعة الرابعة، شنو أثر الشرعي؟ أثره الشرعي وجوب الإتيان بالرابعة الموصولة وليس الإتيان بها مفصولة. لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة اللي هو المستصحب. لكي يثبت هذا الأثر وهو الركعة المفصولة باستصحاب العدم المذكور وهو عدم الركعة الرابعة. وإنما هو شنو هو؟ وجوب الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة، هو من آثار نفس الشك في إتيانها، في إتيان من؟ في إتيان الركعة الرابعة. إذا شككت في إتيان الرابعة وعدم إتيانها فهذا الشك له حكم شرعي ثبت بدليله الخاص، ما هو؟ وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة، وهذا ثبت بالاستصحاب لو بدليله الخاص، بدليله الخاص، وهو أثر للمستصحاب لو أثر للشك في المستصحاب، هذا أثر للشك في المستصحاب، وإذا كان أثرا للشك في المستصحاب فلا يثبت بالاستصحاب. هذا هو الاعتراض الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. أجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله، حيث قال نختار الشق الأول، الفرض الأول. يعني شنو الفرض الأول؟ نقول إن المراد وجوب الإتيان بالركعة الرابعة شنو؟ موصولة. وإذا كان المراد هو الإتيان بها موصولة فأركان الاستصحاب تامة، لهذا طبق الإمام سلام الله عليه كبرى الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. ولكن باعتبار أن هذا الحكم مخالف للمذهب وما تسالم عليه فقهاؤنا الأعلام، إذن لا بد من تصرف في الدلالة أو في المراد الجدي للإمام سلام الله عليه. نقول لا يمكن أن يكون مراد المولى بالإرادة الجدية لكبرى الاستصحاب ولتطبيقها في هذا المورد بنحو ينتج لنا وجوب الإتيان بالركعة الرابعة موصولة، لأن هذا على خلاف، فلا بد أن نتصرف، لا بد أن نرفع اليد عن ظهور كلام الإمام بنحو يسلم من مخالفته أو مخالفة قواعد المذهب له. فنقول إن تطبيق كبرى الاستصحاب هنا من قبل الإمام سلام الله عليه نفس الكبرى لا تنقض اليقين بالشك مرادة بالإرادة الجدية للإمام سلام الله عليه، ولكن تطبيقها في هذا المورد الذي نتيجته الركعة الموصولة هذا يحمل على التقية لأنه مطابق لمذهب العامة ومخالف لمذهب الخاصة. فهنا التقية وين ارتكبت؟ في الكبرى لو في تطبيقها في هذا المورد، في تطبيقها في هذا المورد. نقول هذا التطبيق في هذا المورد تقية، أما تطبيق الكبرى لا تنقض اليقين بالشك فنجري فيه أصالة الجد ونقول الإمام سلام الله عليه جاد في تطبيق الكبرى، وإن كان تطبيقها على هذا المورد في هذا المورد بالخصوص هو تطبيق تقيتي، لكنه لا يلزم منه أن نقول إن الكبرى أيضا شنو؟ تقية. زين، وإذا كانت الكبرى مو تقية إذن نحن شنو؟ نحن نريد المورد لو نريد الكبرى؟ نحن نريد الكبرى. إذن الإمام سلام الله عليه يؤمن بهذه الكبرى وهي كبرى الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. هذا كلام كلام قاع. وقد أجيب على هذا الاعتراض الثاني بأجوبة. الجواب الأول منه ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من اختيار الشق الأول، اللي هو شنو الشق الأول؟ نقول المراد إثبات الركعة الموصولة وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة حمله على التقية. هذا التطبيق تقية صدر من الإمام سلام الله عليه، لكن مع الحفاظ على جدية الكبرى وواقعيتها. اللي هي الكبرى؟ الكبرى الاستصحابية اللي هي لا تنقض اليقين بالشك. فأصالة الجهة والجد النافية للهزل والتقية، يعني النافية للتقية تجري في الكبرى، فنقول إن الكبرى لم تصدر تقية أو هزلا، لكنها وين لا تجري؟ لا تجري في التطبيق. التطبيق نقول قد جرى تقية، وهذا ما بيشكال، لا بأس بذلك. في كثير من الموارد الإمام سلام الله عليه عند كبرى كلية قاصد لها جدا، لكنه في تطبيقها على المورد يستخدم التقية. ثم يطرح المحقق العراقي إشكالا ويجيب عنه. الإشكال الذي يطرحه المحقق العراقي يقول قد يقال بالتعارض بين إجراء أصالة الجد في التطبيق وأصالة الجد وين؟ في الكبرى. نحن لا يمكن أن نجري أصالة الجد فيهما معا، في الكبرى وفي التطبيق، لأن الالتزام بهما معا على خلاف المذهب. لا بد أن نرفع اليد عن تطبيق أصالة الجد في أحدهما. بعبارة أخرى لا بد أن نحمل أحدهما على التقية، فإما أن نحمل التطبيق على التقية ولكن الكبرى نجري فيها أصالة الجد، وهذا ما يقترحه المحقق العراقي. وإما أن نقوم بالعكس. يعني شنو بالعكس؟ شنو نسوي؟ نقول الكبرى صورية وليست مرادة جدا، لكن التطبيق جدي، يمكن للإمام وإن كانت الكبرى صورية لكنه في التطبيق يكون تطبيقا حقيقيا لتلك الكبرى الصورية. فإما أن نحمل التطبيق على التقية ونحمل الكبرى على الجد، وإما شو نسوي؟ أن نحمل الكبرى على الصورية والتقية ولكننا نحمل التطبيق على الجد، وهذا يتساوى مع ذاك. هذان الفرضان على درجة واحد، لا أرجحية لأحدهما على الآخر. فلماذا يا أيها المحقق العراقي اخترت الأول وقدمته على الثاني، فأجريت أصالة الجد في الكبرى وحملت التطبيق على التقية؟ فقم بالعكس، احمل الكبرى على التقية والتطبيق اعتبره جادين. هذان أمران متساويان، وإذا كانا متساويين لا أرجحية لأحدهما على الآخر، إذن لا يمكن أن نثبت إرادة الجد في الكبرى لأنها معارضة بإرادة الجد في التطبيق. فإن قيل إن الكبرى إن كانت جدية فتطبيقها صوري تقيتي، وهذا اللي اختار المحقق العراقي، وإن كانت صورية الكبرى إن كانت صورية فتطبيقها هذه الكبرى بما لها من المضمون جدي. فأصالة الجد في الكبرى على الفرض الأول تعارضها أصالة الجد في التطبيق فتتساقطان، فلا تبقى لدينا أصالة الجد في الكبرى حتى نثبت بها الكبرى الاستصحابية. الجواب سريعا ولو الوقت انتهى، الجواب سريعا يقول المحقق العراقي: لا، أصالة الجد في الصغرى لا تقوى على معارضة أصالة الجد في الكبرى، لأن أصالة الجد في الصغرى لغوية، أصالة الجد في الصغرى لغوية، لا يمكن أن نجري أصالة الجد في الصغرى سواء أجرينا أصالة الجد في الكبرى أو لم نجرها. لماذا؟ لأنك إذا أردت إجراء أصالة الجد في التطبيق الصغرى، فقلنا الكبرى ايش راح يصير؟ الكبرى ايش راح يصير؟ صورية. وإذا كانت الكبرى صورية فهذا التطبيق له فائدة أو ليس له فائدة؟ إذا كانت كبراه صورية لا فائدة منه. الصغرى والتطبيق على كل حال ليس له أثر شرعي، لأننا إن قلنا بأن الكبرى جدية فهذا التطبيق ايش راح يصير؟ صوري. وإذا كان صوريا فلا قيمة له. وإذا عكسنا المطلب قلنا الكبرى صورية، وإذا كانت الكبرى صورية فهذا التطبيق أيضا لا قيمة له، لأن قيمته بكبراه. فإذا كانت الكبرى صورية فلا قيمة لهذا التطبيق. إذن التطبيق، تطبيق أصالة الجد على الصغرى لا قيمة له، لأنه على كل حال ما راح يصير تطبيق جاد لكبرى جاد، بل إما الكبرى صورية وهو ليس صوري، وإما هو صوري والكبرى ليست صوري، أحدهما صوري. وإذا كان أحدهما صوري فلا قيمة لمن لهذا التطبيق، فهو لغوي، أصالة الجد فيه لغوية. كان الجواب أن أصالة الجد في التطبيق لا تجري إذ لا أثر لها. لماذا؟ للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرى جاد على أي حال، لأن التطبيق إذا كان جادا فالكبرى صورية فلا قيمة له، وإذا كان صوريا فالكبرى جاد، لكنه إذا كان صوري أيضا لا قيمة له، فتجري أصالة الجهة في الكبرى بلا معارض، لأن إجراءها في الصغرى لغوية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.